السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة، وهي عبادته سبحانه وتعالى. فأي أمر يصرف العبد عن هذه الغاية فإن هذا الأمر قد أخرجه عن سواء السبيل، لأن الغاية التي خلقنا لأجلها ليس لنأكل أو نشرب أو نعيش، وإنما نأكل ونشرب ونعيش ونحيا ونموت لهذه الغاية العظيمة وهي العبادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وأمرت به أمته معه، وأمر به الأنبياء من قبله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. والله عز وجل نوع العبادات التي نعبده بها، فمنها ما هي مالية، ومنها ما هي بدنية، ومنها ما يجمع الأمرين. ومن هذه العبادات التي أمر الله جل وعلا بها وفرضها علينا الحج، كما قال جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال جل وعلا: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: بني الإسلام على خمس، إلى أن قال: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. وفي رواية: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فالحج ركن من أركان الإسلام، من أنكر وجوبه فقد كفر وخرج من الملة. والله جل وعلا ما شرع لنا من أمر إلا ويسر لنا فيه. ما جعل عليكم في الدين من حرج، فاليسر ملازم لكل العبادات التي شرعها الله جل وعلا، ورفع الحرج ملازم لها. فإذا تأملت في الصلاة وجدت كيف جعل الله جل وعلا فيها من اليسر ما لا يجعلها شاقة على عباده. فالمريض يؤدي الصلاة على حسب استطاعته، لكنه لا يتركها. إذا جئنا إلى الصوم وجدنا هذا الصوم قد جعل الله جل وعلا له من اليسر ما هو ملازم له. وكذلك الحج، فالحج يقول جل وعلا: ولله على الناس حج البيت. لمن استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت، يعني أن الله جل وعلا قد أوجب هذا الحج على كل أحد من المسلمين، ليس لأحد أن يترك هذا الحج، ولكن شرط هذا الحج الواجب الاستطاعة. فإذا لم يكن الشخص مستطيعا فإنه لا يجب عليه الحج. والاستطاعة هي كما فسرها الإمام مالك رحمه الله القدرة، وكل يعرف من نفسه أنه قادر أو غير قادر، لم يحدها الشارع بشيء، وإنما جعلها للعبد، فالعبد يعرف من نفسه أنه قادر أو غير قادر، سواء كان ذلك في ماله أو في بدنه. فمن كان قادرا ببدنه غير قادر بماله لم يجب عليه الحج، ومن كان قادرا بماله ولكنه غير قادر ببدنه لم يجب عليه الحج، ولكن ينيب غيره إذا كان غير قادر ببدنه، لحديث الخيثمية رضي الله عنها. هذه الاستطاعة أيها الإخوة يأتي فيها ما يأتي من الأحكام التي يخالف بعض الناس فيها، ومن ذلك مسألة التصريح بالحج. فمسألة التصريح بالحج اليوم داخلة في هذه الاستطاعة، فإذا لم يصرح للإنسان بالحج لم يجب عليه الحج. هل يجوز له أن يتحايل ويعمل الحيل لأجل أن يحج فرضه أو يحج النفل؟ ليس له ذلك، فالله جل وعلا أوجب طاعة ولاة الأمور، فقال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومنذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا لم يحج الناس إلا بأمير، فالحج بالأمير سنة ماضية، وهي من علامات أهل السنة والجماعة. وأما علامات أهل الزيغ فهي الخروج عن إمرة أميرهم في الحج والجهاد وغير ذلك. وولاة الأمور في هذه البلاد المملكة العربية السعودية هم الذين يقومون على شؤون الحرمين، ويعرفون ما يصلح الناس في حجهم وما يفسدهم، ولذلك وضعوا هذه الأنظمة لأجل مصلحة حجاج بيت الله الحرام. ولما خالف بعض الناس وحجوا من غير تصريح، إما بتسلل أو بغير ذلك، حتى الحج الذي هم يحجونه لم يكونوا مطمئنين فيه، بل تجدهم يسألون كثيرا ويتركون كثيرا من أمور حجهم لأجل هذا التصريح. فتجد أحدهم يسأل ويقول أنا أحرمت بالحج، ولكني لما أردت أن أدخل المشاعر منعوني من ذلك لأن ليس معي تصريح، فماذا أفعل؟ وآخرون يتجاوزون الميقات بلا إحرام، وآخرون يحرمون من الميقات، ثم إذا وصلوا إلى قريب من رجال الأمن لبسوا ثيابهم وجاءوا كأنهم غير محرمين. والله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذه الأمور هي فسوق في الحج، لأن الفسوق على الصحيح في هذه الآية هي كل معصية، فإذا خالف العبد أو خالف الحاج في مثل هذا فقد وقع في المعصية وهي من الفسوق. والله جل وعلا يقول: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالذي ينبغي أن يلتزم بما ألزم به ولاة الأمر في هذا، وبخاصة أنه أفتت بذلك الهيئات العلمية الكبرى كهيئة علماء المملكة، هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومجامع الفقه الإسلامية، وهم الذين لهم الفتيا في مثل هذه الأمور، ولا يلتفت إلى غيرهم. أيضا من الأمور التي يتساهل فيها الناس في مسألة الاستطاعة في الحج أن الإنسان يكلف نفسه ويحملها ما لا تحتمل من الديون، فإذا أقبل الحج ذهب يقترض مالا قد لا يستطيع تأديته، فيحمل ذمته ما هي بريئة منه، فتجده يستلف من فلان ويستدين من فلان ويؤذي فلانا بالطلب، وربما يغضب إذا لم يقرض وهو بريء من هذا كله. الله جل وعلا لم يوجب عليك الحج وأنت على هذه الحال. كذلك من الخلل في الاستطاعة أن تلزم المرأة زوجها بأن يتكفل بحجها، والزوج ليس لازما له، وإنما هذا إن أراد أن يفعل ذلك فهو من العشرة بالمعروف، ولكن لا يلزمه أن يقوم بتكاليف الحج عنها. فإذا لم تستطع هي على ذلك لم يكن الحج قد وجب عليها. كذلك إذا لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج، فليس لها أن تغضب إخوانها أو أهلها بأن تلزمهم بأن يكونوا محرما لها. فإذا لم يستطع الإنسان أن يكون محرما لابنته أو أخته أو غير ذلك من محارمه لم يجب عليها أن تحج. كذلك المريض، بعض الناس يكون مريضا لا يستطيع أن يؤدي الحج ومع ذلك يقول: أخشى أن أموت وأنا لم أحج، فتجده يتحامل على نفسه. والمريض الذي لا يستطيع أن يحج فليس الحج واجبا عليه، كما في حديث الخثعمية: إن أبي شيخا كبيرا قد أدركته فريضة الله لا يستطيع أن يثبت على راحلته، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه، ولكن لا يجوز للشخص أن يتساهل في أمر الحج حتى إذا بلغ به المرض قال لا أستطيع. فإذا كان قادرا على أداء الحج في نشاطه وفرط فإنه قد أثم في ذلك. وأما أن يكون غير قادر، إما أن يكون مرضه مرضا دائما أو مرضا عارضا ولكنه قبل ذلك غير قادر، نقول له لا يجب عليك الحج. فدين الله عز وجل من اليسر والسماحة ورفع الحرج ما يجعل قلوب العباد تهوي إليه، لأن هذه الأمور أيها الإخوة لم تكن إلا لاتصاف الله جل وعلا بالحكمة والرحمة، فحكمته جل وعلا شرع بها هذه الأمور التي ليس فيها عنت، ورحمته جل وعلا جعلها لعباده فلم يكلفهم ما لا يقدرون عليه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. هذا أيها الإخوة يوجب علينا أن نشكر لله جل وعلا أن هدانا للإسلام، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذه الأمور العظيمة مع أن الآيات التي وردت فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ولكن لو جلسنا فيها إلى الصباح نتكلم ونتكلم ما انتهينا، ولكن الله جل وعلا قد أبانها لنا هذا البيان الواضح. فلنتق الله جل وعلا ولنتفقه في دينه، ولنحمد الله جل وعلا على أن هدانا للإسلام، ولنسأل الله عز وجل الثبات على دينه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، واجزهم عن الإسلام وعن المسلمين وعن حجاج بيت الله الحرام خير ما جزيت واليا عن رعيته. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.